أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في الحكم الشرعي، وتقدم الكلام في النقاط التالية. النقطة الأولى، الحكم الشرعي ما هو؟ التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى. لماذا لا نقبل بأن الحكم الشرعي هو الخطابات الصادرة من قبل الله تبارك وتعالى لأفعال المرتبطة بأفعال المكلفين؟
ليس كل الخطابات مختصة بأفعال المكلفين.
أحسنتم، لأن الخطابات أعم من أن تكون خطابات متعلقة بأفعال المكلفين وغير متعلقة بأفعال المكلفين. لأن الخطابات القرآنية جاءت تارة على الأمم السالفة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هاي الأمور التي جاءت في سيرة الأنبياء ومسيرتهم جاءت غير متعلقة بأفعالنا. وإن كان هنالك تعلق بأفعالنا فهو من باب الاستحسان، من باب التأسي، من باب أن موسى عليه السلام قال في الحضرة الإمبراطورية الفرعونية كلمة حق، وكلمة حق عند سلطان جائر من أعظم الجهات. من باب أن نتأسى بموسى عليه السلام في هذا المجال. ثانيا، أن هنالك سيرة ومسيرة للأنبياء من خلال التأدب، من خلال التخلق، ومن خلال الارتباط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. كيف يتعامل موسى ويناجي ربه في على جبل طور فرضا؟ كيف هنالك أو خطابات متعلقة بمقامات الأنبياء، بكمالات الأنبياء، وأنهم لا يحصون الله ما أمرهم وهم لأمره يفعلون، وأن هنالك خطابات تبين لنا أن هنالك مسلك يسمى بالمسلك الإبليسي، ألا وهو مسلك العناد، مسلك الاستكبار، مسلك الاستبداد بالرأي، مسلك القياس: أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. فأول من قاس هو إبليس. فمن باب أننا نجعل هنالك مناهج تربوية من خلال العلم، من خلال الخطابات الإلهية. لكن كلامنا في التشريع، يعني ما يشرع على الإنسان، ما يشرع على الإنسان يعني ما يلزم على المكلف التمسك به من فعل، فإن ترك فله النار، وإن فعل فله الجنة، إن امتثل فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وإن ترك فهو يكون من الحضرة في الحضرة الإبليسية، فيكون مبتعد عن رحمة الله وحضرة الله تبارك وتعالى. فإذا هنالك خطابات تنقسم قسمين: خطابات على نحو العموم، فلا يمكن لنا أنه لا يجب علينا أن نتمسك بها، وهنالك خطابات لا يجب علينا وإلزام علينا أن نتمسك بها. فإذا الكلام في الخطابات يعني أن الحكم الشرعي هو الخطاب غير تام. ثم أن الخطابات الإلهية منكشف عنها لو كاشف، منكشف عنها، بينما الحكم الشرعي كاشف يعني مكشوف عن، مكشوف عن، حيث أن الحكم الشرعي بمثابة المدلول، وأن الخطاب بمثابة الدال، أن الحكم الشرعي بمثابة المعنى، وأن الخطاب الشرعي بمثابة اللفظ، وهكذا. فإذا هنالك طرقة للباب، فالطرقة غير الطارق، فالطرقة كاشفة والطارق شنو؟ مكشوف عنه. فكذلك قلنا أن الحكم الشرعي شيء والخطاب شيء آخر، بينما ليس عينه، والغيرية تستدعي الاثنينية، بينما نحن نتكلم في الشيء الواحد هكذا. ثم أننا قلنا أن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عدل عن هذا التعريف الذي سلك إليه وقال به القدماء من الأصوليين، وقال التشريع الصادر هكذا، لأن التشريع هو عين الحكم الشرعي، فالتشريع الصادر من قبل الله تبارك وتعالى، واضح. ثم أن هنالك قضايا متعلقة بأفعال المكلفين، هنالك قضايا غير متعلقة بأفعال المكلفين، فإذن الخطابات الإلهية غير تام. هذا ما تقدم بيانه. ثم أن هنالك بعض النقاط الذي ذكرناها، وقلنا أن الحكم الشرعي تارة، أو الحكم الشرعي مفهوم له مصداق، مفهوم، لكن هذا المفهوم هل هو حقيقي؟ وقلنا أن المفاهيم تنقسم تارة حقيقية وتارة غير حقيقية، والحقيقية ما كان بإزاء الخارج لها مصداق، لها مصداق مستقل بذاتها، واضح. وهنالك غير حقيقية، والغير حقيقية مو معناها أنها وهمية وغير وهمية، يعني وهمية وشك واحتمال، لا، مو شرط، إما أن يكون حقيقية أو غير حقيقية. والغير حقيقية إما أن يكون لها منشأ انتزاع فهي المفاهيم الانتزاعية، وإما أن لا يكون لها منشأ انتزاع. هسه المنشأ الانتزاع شنو؟ مثل المالك ومملوكه، ننتزع منها الملكية، واضح، الملكية. فالملكية شيء انتزاعي من شيء خارجي، لكن الملكية لو بحثنا عليها في نظام عالم الإمكان أكو شيء اسمه ملكية؟ فلولا منشأ انتزاعها لما كانت هنالك شيء، لما كان هنالك شيء اسمه ملكية. كذلك الزوجية، واضح، كذلك السببية، كذلك العلية، أو لم يكن له منشأ انتزاع فهو كذلك على قسمين، إما أن يكون له غرض عقلائي وهو الاحتباري كالوجوب، واضح، كالحرمة، له غرض عقلائي لتنظيم حياة الإنسان حتى يعلم أن هذا واجب عليه فيمتثل إليه، ويعلم أن هذا حرام فيمتثل بتركه، وهكذا. أو ليس هنالك منشأ عقلائي فنقول أنه الوهم، فالوهم آخر أقسام المفاهيم. هسه في البحث العرفاني يختلف، في البحث العرفاني الوهم هو القوة المسيطرة على جميع الأقاليم السبعة من الإنسان، يعني الحواس مع اثنين، يعني أي، فهذا إن شنو يعني في جنبة العرفان، وأستطيع أنه أتكلم بها الآن من خلال العرفان النظري، حيث أن الإنسان بطبيعته متكون من خمسة حواس معروفة، مع الوهم والخيال إيش قد يصيرن سبعة. في قبال هذه السبعة، من باب اللطف اليوم إن شاء الله ملاطفة شوية عرفانية، هذن السبعة نقول أنها في قبال من؟ في قبال قوة العقل الملكية، واضح. فإن خضعنا ذن السبعة إلى العقل إيش صارن؟ ثمانية. الشيخ حسن زاد أملي عنده التفاتة في هذا المجال يقول هكذا، ننتقل من الأصول إلى العرفان ثم نرجع إلى محطة الأصول، ماكو مشكلة، وإن كان هذا درس احتباري وما نتكلم به درس حقيقي. نقول أن هنالك جنان وهنالك شنو؟ هنالك جنة وهنالك جحيم، نستجير بالله من الجحيم. الجنة لها ثمانية أبواب والجحيم لها سبعة أبواب، فالقوة العاقلة مع القوة الموجودة الحواس مع الخيال والوهم إيش قد يصيرن؟ يصيرن ثمانية. فالقوة العاقلة مع ذن السبعة يصيرن أبواب للجنان، واضح. وإن كانت القوة العاقلة غير مفعلة فيسمونها بموت القوة العاقلة، فلا يكون هنالك إلا سبعة أبواب شيطانية، فلا تؤدي إلى سبعة أبواب الجحيم، واضح. فقوة الوهم هناك تختلف اللي هي مسيطرة على جميع القوة، هنا لا، هنا من باب المفهوم الاحتباري أنه آخر التقاسيم. فنقول أن الأحكام الشرعية هل هي من المفاهيم الحقيقية؟ لم يكن هنالك وجوب في الخارج شيء اسمه وجوب، لم يكن هنالك حرمة في الخارج يسمى حرمة، وهكذا. هل هي قوة وهمية؟ يعني هل هي مفهوم وهمي؟ لا يمكن لنا قبول من قال أن الأحكام الشرعية هي مفاهيم وهمية. لماذا؟ لأن الشارع حكيم، ولا يتعامل الحكيم إلا بالحكمة، والحكمة مخالفة للوهم، المخالفة للحكمة، الوهم مخالف للحكمة. فإذا الأحكام الشرعية ليست بحقيقية لأنها ليس بإزاء الخارج متشخصنة، وليست وهمية لأنها تخالف حكمة الحكيم. فلا بد أن تكون المفاهيم للأحكام الشرعية هي مفاهيم انتزاعية واحتبارية. لماذا تمسكنا هذا اللي ما قلنا البارحة؟ لماذا تمسكنا بالمفاهيم الاحتبارية؟ لماذا تمسكنا بالأحكام الشرعية وهي مفاهيم احتبارية؟ الجواب على ذلك أننا نقول أن الشارع المقدس أمضى العمل بالاحتباريات. لماذا؟ لأن فيها منشأ عقلائي. وما معنى المنشأ العقلائي؟ نقول أنه ما من حكم شرعي إلا ويمتلك الملاك. أي التفاتة كلش رائعة. ما من حكم شرعي إلا ويصاحبه ملاك. الملاك شنو؟ يعني المصلحة والمفسدة. خلوها أنه أكو مصطلح في الحوزة يسمى بمصطلح الملاك. ملاك الشيء يعني شنو؟ مصلحة ومفسدة عند الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله تبارك وتعالى، بمشيئة الله تبارك وتعالى، يوجد ملاك في وجوب الشيء وهو المصلحة، ويوجد ملاك في حرمة الشيء وهي المفسدة. فما من وجوب إلا ويصاحبه مصلحة يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما من حرمة إلا وتصاحبها مفسدة. وهذا هو الذي قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: ما أمرتكم بشيء إلا ويقربكم إلى الله. يعني ما من أمر محمدي صلوات الله وسلامه عليه، ما من أمر من الرسول صلى الله عليه وآله إلا ويصاحبه ملاك، والملاك هو فيها المصلحة، إلا ويقربكم إلى الله. وما من شيء يبعدكم عن الله تبارك وتعالى إلا ونهيتكم عنه. لماذا؟ لأن البعد عن الله تبارك وتعالى والحضرة اللاهية هو عين المفسدة. فإذا الأمور الاحتبارية، الأحكام الشرعية أحكام ومفاهيم احتبارية. فلماذا تمسكنا بالأمور الاحتبارية ليست حقيقية؟ نقول أن الشارع علم في وجوب فيها مصلحة. نقول أن الوجوب هو شنو؟ أمر احتباري، والوجوب هو الذي يقربني إلى الله تبارك وتعالى وأكون في قرب القبول إليه سبحانه وتعالى. وكذلك الحرمة ليس متشخصنة في الخارج إلا أن لها منشأ عقلائي، ألا وهي الابتعاد عن الحضرة الشيطانية، وبتركها هو تقرب إلى الحضرة الإلهية فأكون ممتثلا واقعا. واضح إن شاء الله؟ هذه التقاسيم كنت حفظونها عن ظهر غيب لأنها مفيدة، حقيقة مفيدة. تقسمونها تقسيم سووه الشجرة، يعني فليكن منا أو يكون كل منا صاحب الرسالة الشجرية. الرسالة الشجرية في كل باع له شجرة، في كل فن له شجرة. إن كان فلسفة فلا بد أن يقسم الفلسفة بشكل شجري، وإن كان هنالك فقه فلا بد أن يقسم الفقه الأمور شجرية. يعني هكذا تكون التقاسيم، يعني شجرية حتى تكون في الذهن. لذلك أول ما دخلنا إلى الحوزة علمونا على التشجير. هذا التشجير شنو فائدته؟ فائدته بمجرد أنهم يقولون، فائدته أنهم يقولون بمجرد في محضر علمي، محضر اجتماعي، محضر الحوارات، بمجرد أنه يقولون الحكم الشرعي يكون الحكم الشرعي عندك في التشجير مقسم. فرأسا تجي الشجرة شنو؟ بأقسامها. الحكم الشرعي تارة حقيقية، أنت ببالك بمجرد أنه بمجرد مجيء تلك الشجرة للحكم الشرعي سوف يطلق عنان كلامك من لسانك بمجرد أنه تقول الحكم الشرعي ينقسم إلى حقيقي وغير حقيقي، والحقيقي انتزاعي وغير انتزاعي، واللا انتزاعي اعتباري ووهمي، وهكذا. واضح؟ فهذا منين جاء؟ من انطباع ذلك التشجير في الذهن وفي خزانة الذهن. فالتشجير مفيد جدا. واضح إن شاء الله. ثم أن هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، وهو بحثنا لهذا اليوم إن شاء الله. أقسام الحكم الشرعي ما هي؟ للحكم الشرعي أقسام، ولقسمه أقسام، مو ولأقسامه، لقسمه وهو التكليفي. فيكون الحكم الشرعي، فيكون الحكم الشرعي مقسم لقسمين، هما الحكم الشرعي التكليفي. بلى، فيكون الحكم الشرعي مقسم لقسمين. القسم الأول هو الحكم الشرعي التكليفي، القسم الثاني هو الحكم الشرعي الوضعي. ومعنى الحكم الشرعي التكليفي هو ما ارتبط بفعل المكلف مباشرة من غير توسط. الحكم الشرعي التكليفي هو ما ارتبط بفعل المكلف مباشرة من غير توسط شيء. ومثاله قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو أمر شرعي متعلق بفعل الإنسان من خلال جنبته العملية، عمل أقيموا صلاة زكاة هكذا. فهو أمر شرعي متعلق ومرتبط بفعل الإنسان المكلف مباشرة من غير توسط. فالصلاة عمل مرتبطة بذات الإنسان، بفعل الإنسان. هذا الحكم الشرعي التكليفي. فالصلاة حكم شرعي، الصوم حكم شرعي، الأحكام الشرعية، الأبواب الفقهية، التجزؤات الفقهية، المسائل الفقهية، كلها شنو؟ أحكام شرعية. فهذه الأحكام الشرعية تارة ترتبط بالإنسان بفعل الإنسان مباشرة من غير توسط، فهو الحكم التكليفي. أقيم الصلاة، الصلاة جنبة عملية تطبيقية مرتبطة بفعل الإنسان مباشرة من غير توسط. أما القسم الثاني وهو الحكم الشرعي الوضعي، وهو الحكم الذي يرتبط بفعل الإنسان لا بالمباشرة وإنما بواسطة. وهو الحكم الشرعي المرتبط بفعل الإنسان بتوسط شيء، يعني غير مباشر. وذلك الشيء هو الحكم التكليفي لا غير. فلولا وجود الحكم التكليفي في الشارع لم نحتج إلى الحكم الوضعي. لم نحتج إلى الحكم الوضعي. ومثال الحكم الوضعي، ومثال الحكم الوضعي هي النفقة على الزوجة من خلال من الزوج. النفقة هل هي حكم شرعي مرتبطة بفعل الإنسان مباشرة؟ بفعل الإنسان مباشرة أم بتوسط؟ إذا كانت بتوسط فلا بد أن تكون ذلك، يكون ذلك حكم شرعي شنو؟ وضعي. واضح؟ فالزواج بما هو زواج حكم تكليفي، ولولا الحكم التكليفي لما كان هنالك وجوب يسمى بوجوب النفقة من الزوج على زوجته، أو وجوب تمسك الزوجة بما يناسب حال الزوج. واضح؟ فإذن ما من حكم وضعي إلا ويكون وليده يعني إلا يكون ملازم للحكم التكليفي. فالأحكام الشرعية على قسمين، القسم الأول هو الحكم التكليفي المتعلق والمرتبط بفعل الإنسان مباشرة كالصلاة والصوم وما شاكل ذلك من الجنبة العملية التطبيقية وما يرتبط بفعل الإنسان، هذا القسم الثاني، لكن من غير أو بواسطة شيء، بواسطة الحكم التكليفي. فلولا وجود الحكم التكليفي ما احتاج أنا علما للحكم الوضعي، ماكو نفقة واجبة. فلا بد من وجود الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي. واضح إن شاء الله؟ فقلنا هكذا، الحكم الشرعي مقسم لقسمين، واضح؟ وللحكم الشرعي قسمين، ولقسمه، ولم أقل له لقسمين، ولقسمه شنو؟ أقسام. فما هي أقسام الحكم التكليفي؟ فإذا الحكم الشرعي مقسم لقسمين، القسم الأول هو التكليفي والقسم الثاني هو الوضعي. ثم أن التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، ألا وهي أولا الوجوب بمعنى الإلزام بالفعل وعدم الترك، الوجوب بمعنى الإلزام بالفعل، ملزم عليك أن تفعل إذا كان وجوب، وملزم عليك أن لا تترك ذلك الفعل، فإن تركته شنو؟ فأنت مؤثم. القسم الثاني الحرمة، وهو الإلزام بالترك وعدم الفعل. الوجوب شنو؟ بالفعل وعدم والحرمة. أحسنتم. وهو الإلزام بالترك، لا تقرب الزنا. فإذن أنت ملزم أن له تتمسك بهذه الآية، بهذا الأمر، فملزم أنك تترك وعدم الفعل. القسم الثالث الكراهة، وهي الزجر عن الشيء من غير إلزام بالفعل أو الترك. الكراهة، وهي الزجر عن الشيء من غير إلزام بفعله أو تركه. واضح؟ كقوله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: لا تشرب الماء، لا تشرب الماء واقفا في الليل. مضمون الرواية. فإذا شرب الماء ليلا شبيه مكروه. لماذا كان مكروها؟ لأنه يولد مفسدة لا يعلمها إلا الله أو يعلمها أهل البيت أو بعض المكشفات لنا، مثل في الجنبة العلمية الطبية يقولون أن شرب الماء وأنت واقف في الليل يورث أو يورث شنو؟ الماء الأصفر في الكلى. فإذا فيه جنبة مضرة، لكن من باب الكراهة. بس لماذا أصبحت كراهة ولم تكن محرمة؟ من باب تسامح، ترى تسامح الشريعة، وإلا أصبحت كلها ملزمة، ملزم بها. الكراهيات هواي، إذا كلها ملزمة تصير شنو؟ تصير مشقة على هذا العبد. فإذا هنالك مسامحة من الشريعة إلينا. ها؟ نطلع من الدين. صحيح، كله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، مشكلة. ولذلك المسلك العلماني ليش انعزل؟ أنه يضرهم أو تضرهم كلمة لا يجوز. هسه ما عند المدرسة السنية كله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا يجوز دخول المرأة في البحر لأن البحر اسم مذكر والمرأة مؤنث، فالمجانسة حرام. فيقولون أنه هكذا، يقولون أنه لو شرب 10 من حليب بقرة، من حليب بقرة لأصبحوا 10 أخوان في الرضاعة. نقول كلنا أخوان في الرضاعة في ديالات، تذكرون أيام الجزمة هذا الحليب. الحمد لله ماكو بعد الزواج لأنه كلها شاربة حليب من هذا. فكثير كثير من الأحكام التي ولدت كراهية عند الإنسان من 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 الأحكام الشرعية. واقعا خلينا نكون واقعيين، وإلا أنتم تبعوا، أنا تبعت المسلك العلماني وشفته، أنه المسلك العلماني هكذا يقولون أن المسلك الإسلامي يقول: ما لي لي وما لك لي. ايش خليت لي أنا؟ أين الحرية؟ أين الكذا؟ حرية في يعني مطابقة للشريعة جدا جيدة، لكن لا يجوز بيع الخيار مع الطماطة لأنه عدم هذا ذكر وهذه أنثى فلا يكون، لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة لأن كذا وكذا. هسه كلها لا يجوز، يعني حرية الخلقية شلون يعني؟ صحيح ما خلقتني للفناء ولكن خلقتني للبقاء، لكن أنا لي حظ في الحياة الدنيا لولا، لي حظ في الحياة الدنيا. أعطيني يوم من الأيام رواية، خبر عن الأنبياء، سيرة الأنبياء، سيرة الأئمة، سيرة الأئمة الأربعة، ذكروا يوم من الأيام أنه هذه محرمة، بيع الخيار مع الطماطم أو دخول المرأة في البحر، يعني ما أعرف. فإذا هذا التعسف والتقوقع على الدين اللا إسلامي هو الذي يعني هو الذي جعل المسيحي بقى على مسيحيته واليهودي قال بأحقيته والعلماني وما شاكل ذلك. على كل حال، فإذا الكراهة هو الزجر عن الفعل وعدم الإلزام بالترك. واضح؟ القسم الرابع الاستحباب. القسم الرابع الاستحباب هو الإلزام، كذلك هو الإلزام بفعل شيء مع جواز الترك، مع جواز الترك. كصلاة الليل، جاءت الروايات والأخبار أن صلاة الليل مطية العبد إلى ربه، فنحن في موسم الحج وترون بعض الأساتذة إن شاء الله يذهبون ويرجعون إلينا بالسلامة. وبعض الناس فرحين في مسألة الحج. نقول هكذا أن هنالك بيت الله وهنالك الله، هنالك طائرة تسافر بها إلى الله إلى بيت الله، وهنالك طائرة تسافر بها إلى الله، وهنالك زاد متاع، هذا الزاد والمتاع مادي في حقيبة، ونقول أن هنالك زاد إلى الله. فالأفضل الأفضل، أنا لا أريد أنه أقول أن بيت الله، لا، الذي يذهب إلى بيت الله لا بد أن يكون مقصوده هو الله، ولا بد أنه من ركب أفضل الطائرات والمركبات لا بد أنه يعرف أن هنالك مركبة، ألا وهي في الروايات تسمى بالمطية العبد، ألا وهي صلاة الليل. فكما أنك تسعى بجهود مغنية وجهاد حثيث حتى تصل إلى بيت الله تبارك وتعالى، فعليك أن تجهد نفسك بالوصول إلى الله تبارك وتعالى. والله غير بيته، الله غير بيته. فإذن كذلك لا بد عليك، كما أنك تأتي بأفضل الزاد وأفضل المتاع، فاعلم أن خير الزاد التقوى. هكذا. فإذن الجنبة الأولى ألا وهي جنبة الاتصال مع الله تبارك وتعالى أفضل من أن يكون الإنسان متعلق بالمادة والماديات والحس والحسيات، وأن هذا يسمى بحجي وليس بهذا بحجي. لا، الفرق بين الحجي والإلهي فرق شاسع، ما كثر الحجيج ما كثر الضجيج وأقل الحجيز. لم يحج في هذا العام إلا أنا وناقتي وعلي بن مهزيار، والحج بمعنى القصد، عفوا علي بن يقطين. هاشي المسألة، المسألة أنه الحج بمقصود قلبي، أنا ذهبت إلى الله لم أذهب إلى بيت الله. على كل حال، فهذه صلاة الليل من المستحبات، إلزام بالفعل لكن مع جواز الترك حتى لا يكون هناك مشقة، وإلا هي واجبة عند أهل الله، عند أهل الله، واجبة عند الكمل من عباد الله تبارك وتعالى، واجبة على المعصومين، واجبة على الأنبياء لو شرعت في ذلك الوقت، لعل هنالك عبادات خاصة مع الأنبياء غير الأمم الأنبياء، لأن تكليف النبي غير تكليف الأمة، بينه وبين الله يصليها. زين، الإباحة القسم الخامس هي الحكم المخير فيه بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. ويستطيع الإنسان السالك إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل الأحكام أربعة فقط وفقط، حيث أنه لو فعل كل شيء مع نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لم تكن هنالك إباحة. وهذه القصة المعروفة بين السيد المرتضى وأخوه السيد الرضي، حينما توفي والدهما جاءوا بالمكتبة فقالوا نقسم المكتبة، مكتبة والدهم، فأخذ كل كتاب بكل كتاب، فبقي كتاب واحد. لمن هذا الكتاب؟ قالوا نتحاكم بالحكم العقلائي، مو نتحاكم حكم يعني وضعي، حكم عقلائي. فجاء أحد المجتهدين في ذلك الوقت فقال أنا أحاكمكما حتى يكون الكتاب لأحدكما، من منكم لم يترك واجب أطلاقا في حياته؟ مد السيد المرتضى والسيد الرضي يديهما على الكتاب، لأنهم ما تاركين واجب، الحمد لله. شوف وين العلماء، من منكم لم يفعل محرم إطلاقا في حياته؟ اثنينهم مدوا ايديهم، ما شاء الله. من منكم لم يفعل مكروها في حياته؟ اثنينهم مدوا ايديهم، عجيب. من منكم لم يترك مستحب؟ اثنينهم مدوا ايديهم، ما شاء الله. قالوا بعد الكتاب لازم نقسمه بالنص لأن الإباحة ماكو واحد. فقال المجتهد من منكم لم يفعل مباحا إطلاقا؟ مد السيد المرتضى يديه وأخذ الكتاب، والسيد الرضي رفع يديه وقال سبحان الله، جلستنا الآن مباحة، قيامنا مباح، منامنا مباح، شرب الماء من غير اضطرار مباح. هل يعني هل يعقل من السيد المرتضى أنه لم يفعل مباح إطلاقا في حياته؟ سأله المجتهد قال وكيف يا سيدنا المرتضى، وما أدراك ما سيد المرتضى؟ قال لم أفعل فعلا إلا وفيه قربة إلى الله، فيدخل في منظومة الاستحباب. وين احنا، وين السيد المرتضى. على كل حال، إذن هذه الأقسام الخمسة من القسم التكليفي، والقسم التكليفي في مصاحب للقسم الوضعي، الحكم الوضعي والحكم الوضعي، والحكم التكليفي قسمين لمقسم الأحكام الشرعية التي هي أحكام إما انتزاعية وإما اعتبارية. فاستبان لكم الحكم الشرعي، واضح إن شاء الله. نطبق العبارة. تقسيم الحكم الشرعي، قال قدس سره: تقسيم الحكم الشرعي لا تكليفيا ووضعيا. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، إحداهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، هذا الحكم الشرعي التكليفي في مختلف جوانب حياته الشخصية مرتبطة به شخصية كالصلاة والعبادية، كذلك عمن أن تكون صلاة أو صوم أو ما شاكل ذلك كذلك مرتبطة به، والعائلية كالنفقة للزوجة، والاجتماعية كالنفقة على الأقارب الأقربين المحتاجين، التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب، هذا ما قلنا، وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. والآخر وهو الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للإنسان، يعني غير مرتبط بالإنسان مباشرة في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية. فلو لم تكن هنالك أحكام وضعية منظمة لحياة الإنسان لكانت الزوجة لها حرية مطلقة في قبال زوجها، مع العلم هنالك قضايا خاصة مرتبطة بالزوجة مع زوجها، لو دعاها الزوج إلى الفراش من غير علة أو غير يعني أمور خاصة فلا يجوز لها شنو أن تمتنع. لا يجوز صوم التطوع من الزوجة من غير إذن زوجها، لا يجزى النذر من الزوجة إلا بإذن زوجها، لا يجوز الخروج من البيت من غير رضا الزوج، وإلا لعنتها الملائكة في الروايات، لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها هكذا. فإذن هنالك أحكام ملزمة المرأة بها، وهنالك كذلك أحكام ملزم بها الزوج كالإنفاق وما شابه ذلك، زين، التي تنظم علاقات الزوجية. فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، وهذا ما بيناه. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية، قد وضعت لتنظم حياة الإنسان. والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، حيث أنه لا يوجد حكم وضعي إلا ويصاحبه حكم تكليفي، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، وهذه المصاحبة والملازمة. فالزوجية حكم شرعي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، ألا وهي النفقة، وهي وجوب الإنفاق، إنفاق الزوجة على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانب أحكام تكليفية الذي تربط بين المالك ومملوكه، الناس مسلطون على أملاكهم. أي بل الزوجية بما هي حكم وضعي، لكن النفقة متعلق بمن؟ بالحكم الوضعي، فيكون النفقة حكم شرعي تكليفي، والزوجية حكم شرعي وضعي، من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن مالكه، إلا بإذنه أي إذن مالكه، وهكذا. دعا دخلنا بفضل الله تبارك وتعالى بمحطة الحلقة الأولى والبحوث قائمة. قال بحوث علم الأصول: النوع الأول الأدلة المحرزة، النوع الثاني الأصول العملية، النوع الثالث الأدلة أو تعارض الأدلة. ويأتي إن شاء الله الكلام على كل من الأنواع الثلاث. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.